أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى المتقابلين، وذكرنا أن التقابل المراد به المعنيان المتناثران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. وذكرنا بالأمس أن هذا التعريف يشمل أنواع التقابل الأربعة: تقابل النقيضين، وتقابل التضايف، وتقابل الضبين، وتقابل الملكة وعدمها. و اليوم نريد أن نفصل كل قسم من أقسام التقابل ونميزه عما سواه وعن بقية الأقسام. قال: للتقابل أربعة أقسام: تقابل النقيضين، أو فقل تقابل السلب والإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، الإنسان ولا إنسان معنيان متناقضان لا ينطبقان في مورد واحد ولا يرتفعان عن مورد واحد. يعني يستحيل أن يوجد مورد أشير إليه بيدي وأقول هذا إنسان ولا إنسان، أو أنفي أقول هذا لا هو إنسان ولا هو لا إنسان. الإنسان ولا إنسان معنيان متناقضان لا يجتمعان في مورد واحد ولا يرتفعان عن مورد واحد. سواد ولا سواد، منير وغير منير، مش مهم، لا، غير، ليس، ما، هذه ألفاظ تدل على ماذا؟ على النفي. المهم المعنى، المعنى والعدم المضاف إلى هذا المعنى من قبيل النقيضين: الإنسان والعدم المضاف إلى الإنسان، لا إنسان، عدم الإنسان، غير الإنسان، ما شئت فعلت. كل معنى المعنى وعدمه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والنقيضان أمران: وجودي وعدمي. والنقيضان أمران وجودي وعدمي، يعني أمر وجودي وأمر عدمي. أي عدم ذلك، أي عدم لذلك الوجودي. ليش قال أي عدم لذلك الوجودي؟ لأن الوجودي مع عدم وجودي آخر ليس نقيضين. يعني الإنسان مع اللا حيوان، أو فلنقل الإنسان مع اللا حجار، ليس نقيضين. هذا إنسان ولا حجر، انطبقا على مورد واحد، والحجر أشير إليه وأقول هذا لا هو إنسان، هو حجر، في التالي ليس لا حجر. اللا حجر مرتفع عنه والإنسان مرتفع عنه، اجتمعا في مورد وارتفعا عن مورد. فاللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان هما المفهوم الوجودي وعدم ذلك الوجودي: إنسان ولا إنسان، حجر ولا حجر. وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. من الأحكام العقلي البديهي الأولي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما. شو يعني لا واسطة بينهما؟ يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأنه إذا كان في واسطة يعني إذا وجدت الواسطة بينهما لازم عدم اجتماعهما وارتفع، لازم استحالة اجتماعهما وارتفاعهما عدم الوجود، عدم وجود الواسطة بينهما. لأنه ما معنى وجود واسطة بينهما؟ يعني نشير إلى شيء ونقول هذا لا هو موجود ولا هو معدوم، شيء ثالث حال، مثلا حال. واسطة شو يعني واسطة؟ يعني شيء ثالث غير الوجود والعدم هو المنطبق على هذا المورد. فما معنى انطباق شيء ثالث؟ يعني الوجود والعدم ارتفعا وانطبق شيء ثالث، ها؟ فلازم استحالة اجتماعهما وارتفاعهما ماذا؟ لازم ذلك عدم وجود واسطة بين الوجود والعدم، لأن الوجود وجود الواسطة يعني ماذا؟ يعني الارتفاع. مثل الآن مثلا بنقول الحلاوة والمرورة توجد واسطة بينهما، ما هي؟ المزوزة، مز واسطة بين الحلاوة والمرورة. شو يعني المز واسطة بين الحلاوة والمرورة؟ مز يعني لا حلو ولا حامض. شو يعني، ماذا يعني أن المز واسطة بين الحلاوة والمرورة؟ يعني يوجد عندنا بعض الموارد لا تنطبق عليها الحلاوة ولا تنطبق عليها المرورة، وإنما ينطبق عليها أنها مزة. نفس الشيء واسطة بين الوجود والعدم، يعني عندنا بعض الموارد لا ينطبق عليها الوجود ولا العدم، الوجود والعدم يرتفعان ينطبق عليها شيء ثالث. فإذا القول بالواسطة معناه إنكار البديهة العقلية أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والقول بالبديهة العقلية أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان يستلزم نفي الواسطة. غاية ما في الأمر، الشيخ المظفر قال ولا واسطة بينهما، صحيح مثل ما تفضلتم أنه خب قال لا يجتمعان ولا يرتفعان، لماذا يقول ولا واسطة بينهما؟ خب هذا لازم بديهي لاستحالة اجتماعهما وارتفاعهما. إنما قال ولا واسطة بينهما إشارة وتنبيها أن ما ذهب إليه بعض المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إلى وجود واسطة بين الوجود والعدم مخالف لبديهة العقل. لذلك أشار وقال ولا واسطة بينهما. وهذا بالنسبة إلى تقابل التناقض. قال تقابل الملكة وعدمها. كالبصر والعمى. الآن هو سيوضح أن الملكة هي الأمر الوجودي، الملكة هي الأمر الوجودي. تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى. البصر أمر وجودي، العمى أمر عدم، وعدم البصر. والزواج والعزوبة. فالبصر ملكة، هذا الأمر الوجودي يعبر عنه بماذا؟ بالملكة. والعمى عدمها، عدم هذه الملكة. والزواج ملكة، والعزوبة عدمها. فإذا أولا في الملكة وعدمها في توجد جهة مشتركة بين الملكة وعدمها وبين النقيضين، ما هي؟ أنه في النقيضين أمران، أمر وجودي وأمر عدمي. في الملكة وعدمها أمران، أمر وجودي وأمر عدمي. الآن نريد أن نرى الفرق. الاشتراك معلوم، النقيضان وجودي وعدمي والملكة وعدمها وجودي وعدمي. خب ما هو الفرق؟ الفرق قال ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر. لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر الخاص، عدم خاص، وهو عدمه أي عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا. مولانا خل نرجع شوي إلى الخلف قبل ما نبين معنى هالعبارة. نحن المقصد لهذه القسمة ما هو؟ لا لا، كمان خطوة لورا، تقابل اللي هو قسم من أقسام ال... لا التباين، الألفاظ المتباينة. نحن قسمنا الألفاظ اللفظ بقيد التعدد إلى مترادف ومتباين، وقسمنا المتباين إلى متماثل ومتخالف ومتقابل، وقسمنا المتقابل إلى تقابل، أقسام الأربعة للتقابل. فإذا النقطة الأولى، نحن في مقام تقسيم الألفاظ المتباينة، والنقطة الثانية نحن في ضمن مباحث الألفاظ في علم المنطق. نحن في ضمن مباحث الألفاظ في علم المنطق. فإذا هاي القسمة قسمة لللفظ أو قسمة للمعنى؟ قسمة لللفظ. يعني نحن قلنا الألفاظ المتعددة إذا تعدد معناها بتعددها فهي ألفاظ متباينة. ثم جئنا بلا شك ما أذكر، ولكن هي التباين صفة لللفظ بلحاظ المعنى، ولكن المتصف بها هو اللفظ. الترادف كذلك، التباين هنا غير التباين في مباحث الكلي. أنا أشرت مفصلا، ما بدي أرجع كرر، قلت التباين بمبحث الكلي صفة للمعنى بلحاظ الأفراد والمصادق. المعنيان إذا نسبا إلى أفرادهما ومصادقهما، إذا كانا لا يشتركان في شيء من أفرادهما ومصادقهما، فهما معنيان متباينا. التباين هناك في مباحث الكل صفة للمعنى، ولكن بلحاظ. التباين هنا صفة لللفظ، ولكن بلحاظ المعنى. المعنيان إذا اختلف، العفو، اللفظان إذا اختلف معناهما فهما متباينان، إذا اتحد معناهما فهما مترادفان. كذلك التماثل والتخالف والتقابل، المفترض أن هذه الأقسام كلها هي صفة لللفظ بلحاظ المعنى. فلذلك الملكة وعدمها كذلك الأمر. الملكة وعدمها صفة لللفظ بلحاظ المعنى. لذلك نقول أن لفظ الوجود ولفظ العدم متقابلان تقابل النقيضين، لفظ الإنسان ولفظ اللا إنسان متقابلان تقابل النقيضين، لفظ المنير ولفظ غير المنير متقابلان تقابل النقيضين. لماذا؟ لأن لفظ المنير وضع لمعنى وجودي، ولفظ غير المنير وضع لعدم ذلك الوجودي. بما أن هذا اللفظ وضع لمعنى وجودي، وهذا اللفظ وضع لعدم ذلك الوجودي، والوجودي وعدمه لا يجتمعان ولا يرتفعان، فمن الطبيعي أن هذين اللفظين لا يصدقان في مورد واحد، ولا يسلبان عن مورد واحد، لا يقالان على مورد واحد، ولا ينفيان عن مورد واحد، لا يطلقان على مورد واحد، ولا يسلبان عن مورد واحد. ولكن في الملكة وعدمها الأمر مختلف. لفظ البصر وضع لمعنى وجودي، ولكن لفظ العمى لم يوضع لعدم ذلك الوجودين مطلقا، وإنما وضع لعدم ذلك الوجودين فيما من شأنه أن يتصف بهذا الوجودين، فيما من شأنه أن يتصف بهذا الوجودين. لذلك العمى والبصر لا يجتمعان، لا يجتمعان. يعني يستحيل أن نشير إلى زيد ونطلق نقول زيد بصير وزيد أعمى في وقت واحد، ولكنهما قد يرتفعان في نفس الوقت. نشير إلى الحجر نقول ليس بصيرا وليس أعمى، ننفي عنه العمى وننفي عنه البصر. ليس بصيرا لأن هذا الأمر الوجودي مسلوب عنه، وليس أعمى لأن العمى هو عدم البصر مما من شأنه أن يبصر، هذا ليس من شأنه أن يبصر. فإذا لفظ العمى وضع لعدم الوجودي مطلقا؟ لا، وضع لعدم الوجودي، ولكن وضع لعدم الوجودي زائد خصوصية، خصوصية وهي قابلية الإبصار، قابلية الإبصار. يعني العمى هو عدم البصر زائد قابلية الإبصار. فالعمى المعنى الذي وضع له لفظ العمى معنى عدم محض أو عدم، وأشرب خصوصية وجودية. أحسنت، فيه خصوصية. هذه النكتة بتحفظوها بذهنكم ببحث القضايا، بدنا نستفيد منها ببحث القضايا، بدنا نفرق بين القضية السالبة والموجب المعدولة المحمول. فهناك سنبتني على هذه النكتة في التفرقة بين القضية السالبة والموجب المعدولة المحمول في بحث القضايا. المهم، فإذا العمى هو عدم البصر مما من شأنه أن يبصر، عدم البصر زائد خصوص زائد قابلية الإبصار. العزوبة هي عدم الزواج زائد قابلية الزواج، واضح؟ والقابلية أمر وجودي أو عدم القابلية أمر وجودي. دائما يا إخوان القابلية، كل قابلية من القابليات فهي فعلية شيء وقابلية شيء آخر. يعني ما عندنا شيء اسمه قابلية محضة من دون أي مرتبة من مراتب الفعلية، إلا اللهم ما يدعيه الفلاسفة الهيولة المادة الأولى، يدعون أنها قابلية محضة وليس فيها أي مرتبة من مراتب الفعلية، ويدعون أنها موجودة. هلا هذا بحث فلسفي ما لنا شغل فيه، ولكن على مستوى الطرح المنطقي نقول هكذا، ما في شيء عندنا اسمه قوة محضة، قابلية محضة. لابد أن يكون شيء بالفعل وشيء آخر بالقوة. يعني مثلا وقت اللي بيقول والله هذا إنسان بالقوة، في شيء لابد من وجود شيء بالفعل يقال عنه أنه إنسان بالقوة. مثلا نطفة بالفعل إنسان بالقوة، بيضة بالفعل دجاجة بالقوة، نواة بالفعل نخلة بالقوة. فعندما أقول فيه قابلية الإبصار يعني يوجد أمر وجودي بالفعل وإبصار بالقوة. عندما نقول زيد فيه قابلية الإبصار يعني يوجد شيء في زيد ليس موجودا في الحجر. عندما نقول الإنسان فيه قابلية الإبصار والحجر ليس فيه قابلية الإبصار، قابلية الإبصار أمر وجودي متحقق في الإنسان وليس متحققا في الحجر. حتى عندما يفقد البصر فعلا الإنسان، القابلية تبقى موجودة غاية ما في الأمر يفقد آلة البصر. الإنسان متى لا يعود مبصرا؟ عندما يفقد آلة البصر. وإلا قابلية التي تبصر هي الروح، قابلية الإبصار موجودة حتى عند الأعمى، ولكن آلة البصر يفقدها، لذلك فعلا لا يبصر، ولكن قابلية الإبصار موجودة فيه، معدومة في الحجر. كذلك المجنون، ما يقال للحجر مجنون. الجنون ليس عدم التفكير، عدم التفكير مما من شأنه أن يفكر مما عنده قبل التفكير. لذلك زيد الذي فعلا لا يفكر في قابلية التفكير يقال له مجنون، الحجر ما فيه قابلية التفكير. أما الإنسان الذي يصير مجنونا هذا لا يعني أنه فقد قابلية التفكير، ولا لا يعد إنسانا. المفكرية الناطقية بمعنى المفكرية فصل مقوم للإنسان، فإذا فقد الإنسان قابلية التفكير معناته لم يعد إنسانا. القابلية التفكير التي يعبرون عنها إنسان ناطق هذه فصل مقوم للإنسان. المجنون لم يفقد قابلية التفكير وإنما فقد آلة التفكير. المجنون يعني في عيب في مخه في دماغه الذي هو آلة التفكير، مثل ما أن الأعمى يفقد عينيه اللتان، يفقد ماذا؟ عينيه اللتين هما آلة البصر. فإذا لفظ العمى لم يوضع لعدم ذلك الوجودي، وضع لعدم ذلك الوجودي زائد خصوصية وجودية وهي قابلية الاتصال بالبصر، قابلية التفكير، قابلية الزواج. واضح؟ فهذا الفرق بين النقيضين وبين الملكة وعدمها أدى إلى أن الملكة وعدمها لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ولكنهما يرتفعان. فتقول الحجر لا هو بصير ولا هو أعمى. واضح؟ قال ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصار، يعني لا يصح أن يطلق لفظ العمى، لا يصح أن يطلق لفظ العمى إلا في موضع يصح فيه البصار، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر الخاص، وهو عدمه فيما من شأنه أن يكون بصيرا، وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقا، فهما ليسا كالنقيضين، لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما يرتفعان وإن كانا يمتنع اجتماعهما. فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير، يعني لا يقال أعمى ولا يقال بصير، ولا أعزب ولا متزوج، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا وليس من شأنه أن يكون متزوجا، ولكن ينفى عنه كل من العمى والبصر. يقال الحجر ليس أعمى وليس بصيرا وليس أعزبا وليس متزوجا. واضح الكلام يا أخوان؟ الآن بدي أشير لمسألة شوي أعمق مما ذكرنا، وهي أنه فإذا قد يقول قائل أن المسألة في باب الملكة وعدمها تابعة للوضع، يعني واضع اللغة لم يضع لفظ العمى لمطلق عدم البصر، وضع لفظ العمى لعدم البصر مما من شأنه أن يبصر، لذلك لا يقال للحجر أعمى. ولو أن واضع اللغة وضع لفظ العمى لمطلق عدم البصر لقيل للحجر أعمى لأنه لا يبصر. فالمسألة قد يقول قائل فإذن المسألة في الملكة وعدمها مسألة لغوية بحتة. قد يقول قائل أن المسألة في الملكة وعدمها مسألة لغوية بحتة، بدنا نروح نفتش في كتب اللغة ونشوف الواضع. وضع لفظ العمى لمطلق عدم البصر حتى نقول للحجر أعمى، أو أنه وضعه لعدم البصر مما من شأنه أن يبصر، وكذلك المتزوج لمطلق من ليس متزوجا أو لمن ليس متزوجا، وكذلك الأعزب عفوا لمطلق من لا يتزوج أو من لا يتزوج ومن شأنه أن يتزوج، وهو أهل البشر. ها؟ قد يقول قائل هكذا مسألة لغوية بحتة، نفتش في كتب اللغة نرى لفظ العمى لموضع، لفظ المجنون لموضع، لفظ البصر. أقول وإذا كانت المسألة مسألة لغوية بحتة فليس من المناسب أن تذكر في علم المنطق، لأنه هذه من شأن علم اللغة بعد وليست من شأن علم المنطق تحديد المعنى الذي وضع له. مولانا أقول مسألة لابد أن تنتبهوا لها. صحيح أننا نبحث عن الألفاظ وأن هذه الأنواع من التقابل هي صفة لللفظ بلحاظ المعنى، ولكن الواضع عندما وضع لفظ العمى لخصوص عدم البصر مما من شأنه أن يبصر، عندما أخذ هذا القيد الوجودي في معنى العمى نكون الله بالإيمان، الواضع عندما أخذ هذا القيد الوجودي في معنى العمى وهو قابلية الإبصار لم يأخذه اعتباطا، لم يأخذه اعتباطا، الواضع هو العاقل، الواضع عاقل وحكيم، لأن الواضع إما الله عز وجل هو لا شك أنه سيد العقلاء والحكماء، وإما شخص واحد قام بوضع اللغة حتى بنو البشر يتمكنون من التفاهم فيما بينهم. خب هذا الإنجاز الضخم الذي هو أهم إنجاز في تاريخ البشرية، وضع وسيلة للتفاهم، إذا كان الذي قام به شخص فلا شك أنه يكون في أعلى درجة العقل والحكمة، لأنه أسدى أكبر خدمة للبشرية. وإما أنه نفس العقلاء بشكل تلقائي صاروا يضعون الألفاظ التي يحتاجونها للمعاني التي صاروا يضعون للمعاني التي يحتاجون إلى التعبير عنها ألفاظا، وتكاملت اللغة شيئا فشيئا، ولا شك أن جماعة البشر عقلاء. ففي النهاية الواضع عاقل وحكيم، وإذا كان الواضع عاقلا وحكيما فأخذ خصوصية وجودية في معنى العدم ليس أمرا اعتباطيا، لا شك أنه توجد نقطة لاحظها الواضع، هذه النقطة جعلته يأخذ خصوصية وجودية في معنى العدم في معنى العمى، وهي قابلية الإبصار. فنحن نريد أن نبين هذه النقطة، وإذا عرفتم هذه النقطة تعرفون ما هو ملاك الملكة وعدمها، ما هو السر في باب الملكة وعدمها. مولانا النقطة هي الكمال والنقص، النقطة هي الكمال والنقص، فرق بين الوجود والعدم وبين الكمال والنقص. أنا أبصر فالبصر موجود عندي، الحجر لا يبصر فنقول الحجر البصر مسلوب عن الحجر ومعدوم عند الحجر، هذا باب الوجود والعدم. ولكن باب الكمال والنقص يختلف، ليس كل فقد نقصان، ليس كل فقد نقصان. أنت جسم صح أم لا؟ الله جسم؟ لا. فهذا نقص في الذات الإلهي المقدس والعياذ بالله أم كمال؟ فإذا مش بس ليس فقط ليس كل نقص فقد نقصا، بل في بعض الأحيان الفقد كمال. مثال آخر الآن، مثال آخر، إلك ورق، إلك ثمر، الشجرة لها ورق وثمر، أنت تورق، تورق في الربيع، تثمر في الصيف، هذا نقص فيه؟ لا. فإذا ما هو النقص وما فرقه عن العدم والفقد؟ النقص هو أن تكون فاقدا، أن تكون فاقدا لما هو مأخوذ في ماهيتك النوعية. نوع الإنسان، ماهية الإنسان قابل للاتصاف بالعلم. الفرد الفاقد لهذا الكمال النوعي يسمى ناقصا. لذلك الإنسان الجاهل ناقص، العالم كامل. والكمال درجات. ليش؟ لأن العلم ممكن لماهية الإنسان، فالفرد الفاقد له ناقص. الشجرة التي تورق ناقصة لأن نوعها يورق، كمال لنوعها. الشجرة التي لا تورق ناقصة لأن الإيراق كمال لنوعها. بينما الشجرة التي لا تعلم لا نقص فيها، لأن العلم ليس كمالا لنوع الشجرة. والإنسان الذي لا يورق لا نقص فيه، لأن ماذا؟ لأن أحسنت، ليس كمالا لنوعه. فإذا الواضع عندما أراد أن يضع، توجد صفات كمال وتوجد صفات نقص. الآن بتقول لي تعبير عن العمى بالنقص فيه حزازة، قد تقول أن التعبير عن العمى بالنقص فيه حزازة. أقول لك خب، النقص المادي يعبرون عنه بالعيب. العمى عيب في الإنسان، عيب جسماني عيب. والنقص المعنوي يعبرون عنه بالنقص الذي لا يتمكن من السير، هذا عيب فيه. الفاقد لصفة الشجاعة، هذا نقص فيه. مش مشكلة، المهم باب النقص، باب العيب. لذلك الواضع لاحظ أنه توجد صفات كمال وصفات نقص. لذلك وضع العمى لخصوص ماذا؟ لخصوص عدم البصر، مما من شأنه أن يبصر. حتى ماذا؟ حتى يقول أن العمى هو عدم ولكنه صفة نقص في الإنسان. لذلك لا يقال للحجر أعمى، ليش؟ لأن الحجر لا نقص فيه. عدم البصر ليس نقصا في الحجر. نعم ماهية الحجر أدون من ماهية الإنسان سلم، لأن الماهية التي تعقل أفضل مما لا يعقل. ماهية الإنسان أفضل من ماهية الحجر مسلم، ولكن هل الحجر عدم البصر نقص في الحجر؟ لا. ليش؟ لأن ماهية الحجر غير قابلة للبصر، ليس كمالا نوعيا لها. فهذا الذي، فإذا المسألة مش مسألة اعتباطية، أنهم لو وضع الواضع لفظ العمى لعدم البصر لقلنا للحجر أعمى، مش بإيدنا نقول للحجر أعمى، لأن العمى صفة نقص لا نقص فيه، ليس كمالا في ماهيته. واضح الكلام؟ لو فرضنا من باب الفرض أن هذا الواضع غير عاقل وضع لفظ العمل مطلق عدم البصر، نقول لغتان يقال يعني، ولكنه هل هذا يصير عدم البصر نقصا في الحجر؟ وباب الملك وعدمها ما هو باب النقص والكمال، واضح باب النقص والكمال. لذلك هذا لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير أن عدم البصر ليس نقصا في الحجر. لذلك جاء الوضع اللغوي على طبق الواقع، مش مسألة اعتباطية، واضح؟ ليست مسألة اعتباطية. وضحت الفكرة؟ إذن الملكة وعدمها أمران وجودي وعدمي، وفي هذه الجهة يشتركان مع النقيضين، لا يجتمعان. خب واضح بعد، الذي يمنع من اجتماعهما أنه وجودي وعدم ذلك الوجودي، ويجوز أن يرتفعا. ما الذي صحح ارتفاعهما؟ أنه عدم ذلك الوجودي زائد خصوصية وجودية، وهي قابلية الاتصاف، قابلية اتصاف المورد بالصفة الوجودية، هذا الذي صحح ارتفاعهما. ويجوز أن يرتفع في موضع لا تصف فيه الملكة. ليش يجوز أن يرتفع في مورد لا تصف فيه الملكة؟ لأنه أخذ مع عدم الوجودي خصوصية قابلية الاتصاف بالصفة الوجودية، فإذا المورد لا يقبل الاتصاف بالصفة الوجودية لا يصدق عليه عدم ذلك الوجودي. تقابل الضبطين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل، هذه أمور متضادة فيما بينها. خب خلينا نشوف الآن الأمثلة تتضح من خلال تعريف الضدين. خلينا نشوف أولا الضدان ما فرقهما عن النقيضين والملكة وعدمها. عرفنا فرق الملكة وعدمها عن النقيضين، ثم ما فرق الضدين عن النقيضين والملكة وعدمها؟ قال والضدان هما الوجوديان. لحد هون شو؟ لا، بس قال الضدان هما الوجوديان، خلص افترق الضدان عن الملكة وعدمها وعن الملكة وعدمها وعن النقيضين. ليش؟ لأن النقيضان وجود وعدم، والملكة وعدمها وجود وعدم، فإذا افترق الضدان عن النقيضين وعن الملكة وعدمها. وهما الوجوديان، خرجنا عن النقيضين، خرجنا عن الملكة وعدمها. المتعاقبان، واحد تلو الآخر يتعاقبان، لا يجتمعان، يتعاقبان. المتعاقبان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. أما القيد الأخير لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، فهذا ماذا؟ هذا احترازا عن تقابل التضايف الذي سيأتي. لا بل مش راح تقابل التضايف، لأن المتضايفان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وحنبين هونيك أنه في مسامحة بالتعبير، يعني العبارة الدقيقة ليست يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لأنه بصير دور والدور محال. العبارة الدقيقة يتعقل أحدهما مع الآخر، لا أنه يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، لأنه إذا تعقل ألف يتوقف على تعقل باء، وتعقل باء يتوقف على تعقل ألف، دور والدور محال، معناته لا يتعقل لا ألف ولا باء. هذا التسامح في العبارة، المهم نتركه إلى تقابل التضايف. بس المهم تعرفوا أنه أضاف هذا القيد في تعريف الضدين حتى يخرج من تحت تعريف الضدين ماذا؟ تقابل المتضايفان. قال وفي كلمة المتعاقبين وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لابد أن يكونا صفتين. ليش؟ لأن قوله هما الوجوديان، الوجوديان أعم من أن يكونا ذاتين أو صفتين أو صفة وذات. إنسان وحجر وجوديان، إنسان وبياض وجوديان، بياض وسواد وجوديان. فالوجوديان أعم من أن يكونا ذاتين أو صفتين أو ذات وصفة. خب من أين خرجت الذاتان والذات والصفة بقوله متعاقبان على موضوع واحد؟ يفهم أن الضدين لابد أن يكونا صفتين. فالذاتان مثل إنسان وفراس لا يسميان بالضدين، لأن الذوات لا تحل في موضوع فضلا عن أن تتعاقب على موضوع واحد. الذات قائمة بنفسها خارجا، لا تتقوم بمحل وبموضوع خارجا. وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، مش بس والإنسان والبياض ليسا ضدين لأنهما ذات وصفة، فلا يقال أنهما يتعاقبان على موضوع واحد، لأن البياض يحل في موضوع أما الإنسان لا يحل في موضوع، فهما لا يتعاقبان على موضوع واحد. فمن بمجرد أن قال يتعاقبان على موضوع واحد فهم أنهما صفتان وجوديتان، صفتان وجوديتان. بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. ها؟ أعطى أمثلة على الذاتين، وإلا تخرج الذات والصفة، لأنه الذات والصفة يقال أنهما متعاقبان على موضوع واحد. شو يعني؟ ما معنى يتعاقبان على موضوع واحد؟ يعني يحلان في موضوع واحد ولكن على التوالي، مش في آن واحد. الذات والصفة يحلان في موضوع واحد على التوالي، الصفة تحل في موضوع، أما الذات أصلا لا تحل في موضوع، لا على التوالي ولا في آن واحد. واضح؟ ولكن هو ما أعطى أمثلة إلا على الذاتين، ولكن بهذا القيد تخرج الذاتان وتخرج الذات والصفة، فتبقى الصفتان الوجوديتان. بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. خش. وبكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان مثل الأب والابن. ليش؟ لأنهما أمران وجوديان، الأبوة والبنوة أمران وجوديان، الأب والابن، ولا يتصور اجتماعهما فيه يعني في محل واحد من جهة واحدة. زيد لا يقال أنه أب وابن من جهة واحدة، زيد أب لعمر وابن لعمر ما يقال، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، وسيأتي ونحن نرجئه إلى أن يأتي. خب طبعاً فإذن معنى الضدين، الضدان صفتان وجوديتان تتعاقبان على محل واحد. الضدان يا أخوان، الضدان قد يكونان ضدين لا ثالث لهما، وقد يكونان ضدين لهما. أما من ناحية الاجتماع، الضدان لا يجتمعان مطلقا، لأنهما صفتان وجوديتان متنافرتان ومتعاندتان، ولذلك لا تجتمعان في محل واحد في آن واحد. برودة وحرارة لا تجتمعان في محل واحد في آن واحد. البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد. فالضدان صفتان وجوديتان متنافرتان ولذلك تتعاقبان ولا تجتمعان في آن واحد في محل واحد. فمن ناحية الاجتماع الضدان لا يجتمعان مطلقا. من ناحية الارتفاع الضدان إذا لم يكن لهما ثالث لا يرتفعان. ارتفاع أحدهما يستلزم تحقق الآخر. ضد ثالث عجيب. بياض وسواد وخضار وزرق. البياض والسواد ضدان، ولكن لهما ثالث أو لا ثالث لهما. لهما ثالث، لذلك الجسم قد يكون لا أبيض ولا أسود، أزرق. الألوان كلها متضادة، الألوان صفات وجودية متنافرة لا تجتمع في محل واحد من آن واحد، فالألوان متضادة، ولكن البياض والسواد ضدان. لهما ثالث أو لا ثالث لهما؟ لهما ثالث ورابع وخامس. بما أن لهما ثالث يرتفعان. منقول هذا الجسم لا أبيض ولا أسود، أزرق أخضر أحمر. فالضدان اللذان لهما ثالث يرتفعان، أما الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يرتفعان، بل ارتفاع أحدهما يستلزم ثبوت الآخر. مثل ماذا؟ مثل برودة والحرارة. إذا لم يكن حارا فهو بارد، إذا لم يكن باردا فهو حار. ها؟ فإذا له إذا قلنا أن الفتورة هي صفة متوسطة بين البرودة والحرارة، وليس أنه إذا كان لهذين الضدين ثالث يرتفعان، يمكن ارتفاعهما. إذا لم يكن لهما ثالث ارتفاع أحدهما يستلزم تحققا. ها؟ لا يرتفعان. ارتفاع معنى لا يرتفعان أن ارتفاع أحدهما يستلزم تحققا. أما من جهة الاجتماع مطلقا الضدان لا يجتمعان، لأن عدم الاجتماع أخذ في معنى التضاد. الضدان هما الصفتان المتنافرتان اللتان لا تجتمعان. واضح؟ عدم الاجتماع أخذ في معنى التضاد، صفتان وجوديتان لا تجتمعان. لا، قلنا نحن في محل واحد. هذا عم ترجعنا لوين؟ أنت عم ترجعنا لا أول ما عرف التقابل، قال وإنما بوحدة المحل دخلت مثل البياض والسواد. لا شيخنا، هول اجتمعا في الوجود الخارجي بس لا في محل واحد. البياض محله الورق والسواد محله الحبر. الحبر قائم في الورق والسواد قائم في الحبر، لم يجتمعا في محل واحد. الحبر قائم في الورق والسواد قائم في الحبر، لم يجتمعا في محل واحد. شيخنا لم يجتمعا. أربعة، تقابل المتضايفين مثل الأب والابن. الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منهما لا بد أن تتعقل معه الآخر. لاحظوا، أوضح مراده وبين أن العبارة الأولى فيها مسامحة. ما قال يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يتعقل أحدهما مع الآخر، لأنه إذا قلنا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يلزم الدور، ويستحيل أن يتعقل أي منهما، وإنما يتعقل أحدهما مع الآخر. هذا ما يسمونه أحيانا مجازا بالدور المعي، يتحققان معا يتعقلان معا، وهذا لا محذور فيه، تسميته بالدور مجاز. فإذا تعقلت أن هذا أب، إذا قلت لك والله زيد صار أبا، شو بتفهم؟ صار عنده إذن، ما في معنى للوضوء إلا أن صار له بدل أو علة معناتها له معلول، لابد أن تتعقل معه أنه له ابنا أو معلولا. الأبوة يا عم يعني سوى كده. ثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة. يعني زيد ممكن يكون أب من جهة ابن من جهة، زيد أب لعمر ابن لبكر، ولكن زيد أب لعمر وابن لعمر أو أب لبكر وابن لبكر محال. ثانيا، أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد. نعم، يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له. مستحيل أنا فوق الأرض وتحت الأرض، أنا فوق الأرض وتحت السقف، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له. رجع الضمائر. وإنما يكون الشيء فوقا لشيء ثان هو، يعني وإنما يكون الشيء الأول بعد يكون حط الشيء الأول فوقا لشيء ثان. مين الشيء الأول؟ أنا. ها، الشيء الثاني مين؟ الأرض. أنا فوق الأرض. هو لمين بترجع؟
هو الشيء الأول.
الشيء الأول يعني أنا تحت له. تحت لمين بترجع؟ يعني أنا فوق للأرض وأنا تحت الأرض، بصح المعنى؟ عم بيقول إنما يكون شيئا فوق لشيء هو تحت له، هو بترجع للشيء الثاني مش للشيء الأول. أنا فوق للأرض، وإنما يكون الشيء الأول فوقا لشيء ثان هو، أي هذا الشيء الثاني اللي هو الأرض تحت له، يعني تحت لهذا الشيء الأول. يعني بعبارة أخرى، أنا فوق الأرض اللي هي تحتي. واضح؟ العبارة فيها شوية إرباك، لذلك أنا أرجعت الضمائر. ها، إذا بترجع هو للشيء الأول يقع فيما فر منه. فإذا وإنما يكون فوقا لشيء هو، أي الشيء الثاني تحت له، يعني للشيء الأول، وتحتا يعني ويكون الشيء الأول تحتا، ويكون الشيء الأول تحتا بشيء آخر هو، أي هذا الشيء الآخر فوقه، يعني فوق الشيء الأول. واضح العبارة؟ يعني شوي العبارة مشربتها الشايف. ثالثا، أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا، أن المتضايفين عم يحكي هو عن تقابل التضايف، يعني الأنسب كان أن يقول أن المتضايفين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، لأن الفوقية والتحتية من صفات الأجسام المادية، والحجر لا أب ولا ابن. وإذا اتفقا في بعض الأمثلة أن المتضايفان لا يرتفعان فالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان. في نقطة زائدة على التضايف، والأصل التضايف لا يمنع من الارتفاع، فليس ذلك لأنهما متضايفان بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون
معلولا، لأن العلي والمشيء الواحد لا يخلو، إما قائم بنفسه أو ماذا؟ قائم بغيره. قائم بغيره معلول، قائم بنفسه علة ولا علة له، ليس معلولا بشيء. ها؟ فالمهم المراد هنا بقائم بنفسه وقائم بغيره مش حلوله في موضوع وعدم حلوله في موضوع، المراد هنا يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة. على كل حال
كل شيء موجود معلول،
ليش؟
أن كل شيء موجود
باشر،
ما يكون
على الله موجود. الله موجود ليش؟ علة كي أيضا أنت معلول وعلة، أنت معلول وجودك لله وأنت علة لأفعالك بس الله الله علة وليس بمعلول، الله علة وليس علة العلل، ولكن أنت علة ومعلول. فالشاهد الكلام ليس هنا، شاهد الكلام أن أصل التضايف لا يمنع من الارتفاع، الأب والابن يرتفعان في الحجر، غاية ما في الأمر قد توجد في المتضايفين خصوصية زائدة تمنع من ارتفاعهما، كتضايف العلة والمعلول، كتضايف الدال والمدلول، الدال والمدلول متضايفان بس لا يرتفعان. ليش لا يرتفعان؟ لأن الدال والمدلول هو هن علة ومعلول، غاية ما في الأمر علة ومعلول في عالم الإثبات والذهن لا في عالم الثبوت والخارج. شو معنى اللفظ دال على المعنى؟ يعني وجود اللفظ في الذهن علة، علة لوجود المعنى في الذهن. فالدال والمدلول هما علة ومعلول، ولكن علة ومعلول في عالم الذهن وعالم الإثبات. فإذا قد توجد في المتضايفين خصوصية تمنع من ارتفاعهما، ولكن أصل التضايف لا يمنع من الارتفاع. بس من المطلب وخدمتكم. قال فليس ذلك لأنهما متضايفان بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولا. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا. بالوجوديان دخل ماذا؟ دخل الضدين، لأن الضدان وجوديان، صفتان وجوديتان، فبقوله الوجوديان يشمل الضدين. عندما قال اللذان يتعقلان معا خرج الضدان، الضدان لا يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجوز أن يرتفعا. طبعا بعض القيود توضيحية مش احترازية غني عن البيان بعد، فمثل جواز الارتفاع قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. على كل حال والحمد لله رب العالمين. ما التفت؟ شو مرايا؟ ليس من شأن الحجر أن يقال له أب؟
من شأن الحجر أب؟
لا.
ليس من
شأن
يعمق على
أبو
شو
مثل عمى وبصر؟ لا مولانا إيه؟ الحجر لا يقال له أعمى.
يقال له أب؟
لا خليك معي، الحجر لا يقال له أعمى بس يقال ليس بصيرا، تسلب عنه الصفة الوجودية، بس العمى لا يثبت له، العمى صفة نقص. نحن سألت السؤال خلي بطلع. ما يقال شاهد من الحجر بس يقال ليس عالم. إخنا بالنهاية العلم منتفي عنه، يقال الحجر ليس عالما، بس إذا قلت الحجر جاهل كأني أقول إنه عدم علمه نقص. لا ليس نقصا، العمى مش صفة ثبوت. العمى مش صفة ثبوت، عدم ولكن يستقطن نقصا. الحجر من إله ليس عالما وليس بصيرا وليس أبا، بس ما بنقول الحجر جاهل، ما بنقول الحجر أعمى، ما بنقول الحجر عقيم. العقم هو اللي لا يقال للحجر، بنقول ليس أبا ولا ابنا، بس ما فينا نقول عقيم. عقيم شو يعني؟ يعني ليس أبا وفيه قابلية الإنجاب، ما فيه قابلية الإنجاب. العقيم يعني ليس أبا وعدم الأبوة نقص فيه، ما فيه نقص من هذه الإنجاب. فإذا أنت ما تخلق، لا يقال للحجر أعمى ولا يقال للحجر جاهل ولا يقال عقيم، ولكن يقال ليس أبا وليس ابنا وليس عالما وليس بصيرا. تفتت؟ تنفى عنه الصفة الوجودية، ولكن إثبات النقص له من خلال انتفاء الصفة الوجودية عنه هذا ليس صحيحة. تفهم؟ فصحيح الحجر ليس أبا وليس ابنا. بس ما فيك تقول له عقيم. ها؟ إيه الرجل الذي لا ينجب يقال له عقيم. ما فيك تقول له أكثر. لأنه الأكثر يعني لا عقب له، ولكن النوع نوع الإنسان خبق التعقيب والإنجاب كمال فيه. لذلك صفات نقص. لذلك عندما أرادوا أن ينتقصوا من نبينا صلى الله عليه وآله ماذا كانوا يقولون؟ إنه أكثر، لأن أولاده الذكور ماتوا. فالله عز وجل قال إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر. النقص في الذي ألقى هذه التهمة عليه، وفعلا لم يعقب ذاك. وأما النبي صلى الله عليه وآله فذريته ملأت الدنيا من كثرتها، والحمد لله.